بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: وعن عرفجة الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. رواه أحمد ومسلم. يعني هذا فيه دليل على جواز قتل من خرج على الإمام ولو كان الإمام من أهل الجور. لماذا؟ لأن خروجه يترتب عليه مفسدة عظيمة، فقتل رجل خير من قتل ألف، أنه إذا بقي وتابعه الناس فإن سيكون قتال بينه وبين الإمام الأول، ويحصل بذلك شر عظيم وقتل سفك الدماء. فقتل هذا الرجل فيه وعد للفتنة من أولها، وليس لأنه أسوأ من الأول ولا أحسن، لا علاقة في هذا، لكن الأول أحق، هو الذي اجتمعت عليه الكلمة، وهذا خرج ينازعه، فلا بد أن يقضي على الثاني لئلا يشق العصا ويفرق جماعة المسلمين. إذن هو الثاني يعتبر ماذا؟ من المفسدين في الأرض ولا لا؟ ولو كان يدعي أنه خير من الأول وأنه سينشر العدل ويحكم بالحق وكذا، هو مفسد لأنه يشق عصا المسلمين ويحصل بذلك شر عظيم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة لمن شطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. اتفق عليه. صليت ركعتين السنة تحيث في الصف. إذن الحديث في هذا واضحة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة لولاة الأمور، والطاعة هنا مقيدة بحديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين عليه الصلاة والسلام: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية الله عز وجل، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. إذن الطاعة مقيدة بغير معصية الله تبارك وتعالى. مثل ماذا؟ الطاعة في أمور المباحة، أنظمة كذا، أنظمة كذا، أنظمة كذا، تنظيم حياة الناس، الدوام الساعة كذا، الساعة كذا، والرواتب كذا، وهذا كذا، يجب السمع والطاعة. عليك رئيس في العمل، أنت في مدرسة، في دائرة حكومية، في كذا، تسمع وتطيع لهذا الرئيس أو المدير، تلتزم بالدوام في أنظمة العمل في المباحات. لكن لو جاء الأمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، كيف بك عند ولاة يستأثرون عليك بهذا الفيء؟ قال: والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي وأضرب به حتى ألحقك. قال: فلا أدلك على ما هو خير لك من ذلك، تصبر حتى تلحقني. رواه أحمد. هذا فيه ضعف. قال الشوكاني في سند خالد بن وهبان قال في التقريب: مجهول. لكن على كل حال تشهد له الأحاديث السابقة وهي نصوص كثيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كثرت عنه الحديث في الأمر بالسمع والطاعة وعدم الخروج على الولاة ولو وجد منهم ذنوب ومعاصي ومخالفات، فالصبر عليهم من باب ارتكاب خف الضررين لدفع أعلاهما، ولكن لا يوافق على المعصية. ومن جهة العقل أيضا، هذا هو العقل، لأن الولاة تكثر فيهم المخالفات. من الحاكم اللي يكون على منهج الخلفاء الراشدين؟ لا يكاد يوجد. انظر في تاريخ الإسلام، مثلا بنو أمية، معاوية هو أول الملوك رضي الله عنه وهو خير الملوك، لكن حكمه ملك وليس خلافة، ذلك عهد لابنه مع وجود من هو أفضل منه وأولى منه بالخلافة، فسار سيرة الملوك لكنه خيرهم. ثم جاء بنو أمية، حصل عندهم الظلم وحصل التجاوزات وأمور كثيرة والاستيلاء على الفي وإعطاء من يمدحهم ومن ينفعهم في مصالحهم، وهم في آخر عهد الصحابة رضي الله عن الجميع. ثم جاء بعدهم بنو العباس وهم أقل من بني أمية. بنو أمية أفضل، أكثر جهادا وأكثر إقامة لشعائر الإسلام، فحصل يعني نقص في بني عباس، مع أنهم يعني قاموا على بني أمية بحجة ماذا؟ الظلم والمنكرات والفساد. لكن إذا نظر الـ يعني من يتحرى العدل في السيرتين يجد أن سيرة بني أمية أفضل من سيرة العباسيين. وبعدهم استمر الظلم واستمر النقص إلى اليوم. هذه تاريخ البشرية، يعني لا يكاد يوجد حاكم على منهاج النبوة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عمن بالاسم الذي يأتي في الأخير ويكون على منهاج النبوة من هو؟ المهدي. المهدي بكثرة الحديث بل تواترت في خروج المهدي، لأنه يعني في غرابة. المهدي يعني خرج مخالف لكل الحكام الذين سبقوا على منهاج يمنع الأرض قسطا وعدلا كما مليان ظلما وجوراً. إذن الخلاصة من ناحية العقل أنه أي شخص يقوم على شخص قبله من الحكام إذا حصلت الفتنة، لو فرض أنه نجح بعد سفك الدماء والفساد العظيم، سيكون الثاني في الغالب قريب من الأول إن لم يكن أقل من الأول، فلا فائدة لا في البداية ولا في النهاية. وهذا هو الواقع لما رحم الله عز وجل. يعني ما يخالف هذا ندرة والنادر لا حكم له. باب وجاء في حد الساحر وذم السحر والكهانة. عن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف وضبطت بالهاء ضربه بالسيف، رواه الترمذي والدارقطني وضاعف الترمذي وإسناده. قال في الشرح في إسماعيل ابن مسلم المكي وضعيف عند أهل الحديث. إذن هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف على جندب، يعني صحيح عن جندب من قوله. وأيضا ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قتلوا الساحر كما سيد. وقال الصحيح عن جندب موقوف، وجاء أيضا في ترجمة جندب أنه هو الذي قتل الساحر. كان في ساحر يعني يدعي أنه يقتل شخصا ويحييه وكذا أمام الناس والناس يعجبون منه، فقام جندب رضي الله عنه فاخترط سيفه وقتله وقال له أحي نفسك إن كنت صادقا، أنه يدعي أنه يقتل شخصا ويحيي، يعني يلبس على الناس ويهمهم أنه قتله ولم يقتله، لكن في نظر العين أنه قتله. ثم يقول قم فيقوم والناس يتعجبون، فقتله حقيقة وقال إن كنت صادقا أحي نفسك، ألست تدعي أنك تحيي هذا الميت؟ أنت الآن أولى بهذا، أحي نفسك. فقتله وقره الخليفة ابن مروان وغيره، أقره ولم يعاقبه. وهذا معروف الصحابة رضي الله عنه. وعن بجالة ابن عبده قال كنت كاتبا لجز ابن معاوية عم الأحنف بن قيس، فأتانا كتاب عمر رضي الله عنه قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر وساحر وفرقوا كل ذي رحم محرم من المجوس. المجوس يستحلون نكاح المحارم، وانهوهم عن الزمزمة. الزمزمة هي الكلام الذي يسمع بعيد ولا يفقه. فقتلنا 3 سواحر. إذا الصحابة رضي الله عنهم استقر عندهم قتل الساحر، فعله جندب رضي الله عنه وأمر به عمر رضي الله عنه وقتلوا 3 سواحر. وحفصة رضي الله عنه قتلت جارية سحرتها، فصار هذا إجماع أنه شاع أو كالإجماع شاع بين الصحابة وفعلوه ولم ينكر، فثبت هذا. يعني هذه الأثار تدل على أن حد الساحر هو القتل. هل يقتل حدا أم يقتل ردة لأنه كافر بسحره؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. وبعضهم قال يقتل لأنه كافر، أن الله تعالى يقول ولا فما يعلمان وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وأيضا قوله عز وجل ولقد علم لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، هذا نفي مؤكد، الذي ليس له من خلاق هذا هو الكافر، المسلم له خلاق ولو كان بعد دخول النار. إذن الأدلة النصوص تدل على كفره. فالذين يذهبون لهذا المذهب أو لهذا القول يقولون بالتفصيل إن كان سحره كفرا باستخدام الشياطين فهذا يقتل لأنه مرتد، هذا كافر مرتد يقتل، وإن كان سحره عن طريق الشعوذة والتلبيس والمخادعة وليس عن طريق الشياطين فهذا النوع لا يصل حد الكفر فلا يقتل. فهذا يعني تفصيل لمن ذهب هذا المذهب. ومنهم من قال إنه يقتل مطلقا حدا، حد السحر قتل، ولا ننظر في سحره هل هو من باب الكفر أم لا، لأن السحر خفي، فمن يعرف أنه يستعمل الشياطين يمكن أنه ينكر، وهذا الشيء خفي ما يعرف، فإذا ثبت أنه ساحر فإنه يقتل على كل حال ولا تقبل توبته، لا تقبل لأنه حد، إذا جعلناه حدا نقول يقتل على كل حال ولو تاب. لماذا؟ لأنه حد والتائب لا يصدر عنه الحد كالزاني المحصن، ولأنه لا يعرف، لا تعرف توبته لأن السحر خفي، قد يدعي التوبة ثم يعود إلى السحر فلا يعرف صدقه. فظاهر النصوص عدم التفصيل، ظاهر النصوص هذه أنه يقتل مطلقا سواء قلنا حدا أو للإفساد في الأرض يقتل مطلقا، لأن هذا اللي استقر عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم بلا نكير، ولم يستفصلوا هل وكذا وكذا، ثم لو قلنا بالاستفسار من يستطيع أن يتبين السحر أصله ما خفي ولطف سببه، السحر خفي من يستطيع أن يعرف هل هو من هذا النوع أو من هذا النوع، لا يعرفنا من قبل الساحر، والساحر سينكر لن يقر في الغالب. طيب قد هذه جرنا مسألة ثانية، كيف يثبت عليه السحر وهو خفي ولا يرى؟ كيف يثبت عليه؟ من يشهد عليه أنه ساحر إذا كان السحر خفيا؟ يمكن ينكر الناس يقولون ساحر لكن أبدا أنا لست بساحر، كيف يثبت عليه؟ قالوا لا يعرف إلا من جهة إقراره. طيب يجرنا سؤال ثاني، كيف يقر؟ غالبا أنه لن يقر، كافر خبيث مفسد، كيف يقر عن نفسه ساحر ويعلم أنه سيقتل؟ قالوا أنه يمكن أن يوقع به بدون ما يشعر، يعني يذهب ناس للشهادة عليه ويتظاهرون بأنهم يطلبون منه السحر، فإن استجاب وتكلم ويعني صرح بالسحر فهؤلاء الشهود يشهدون عليه اثنان أو أكثر أنه صرح بأنه يسحر، لأنه ما يدري أنه شهود فسيصرح من أجل المال، أن الساحر يسحر مقابل المال، يجون يقولون تسحر لنا فلان، يقول نعم أنا أسحر جيبوا لي منه أثر، أن الساحر لا يمكن يسحر إلا عن طريق الأثر، كما سيأتي في قصة سحر النبي عليه الصلاة والسلام، إما شعر أو أظفار أو ملابس في عرق، لابد من أثر للمسحور حتى يسحر عليه، بدون أثر ما يستطيع. فإذا أقر هذا إقرار، هذه طريقة إقرار الساحر، وإلا لو أخذ بالشبهة ثم سئل فقطعا سينكر، فلا يمكن إقامة الحد عليه. إذن الخلاصة سواء قلنا أنه حد أو ردة، الأقرب أنه حد، أو يقتل للفساد في الأرض، فإذا قلنا أنه حد فإنه يقتل مطلقا حتى لو تاب، وإذا قلنا أنه من أجل أنه ردة فهنا يمكن يستتاب، لكن حتى الذي قالوا ردة قالوا لا يستتاب وإن كان حد ردة لأنه لا يعلم صدق توبته. طيب لا يعلم صدق توبته، ولو ترك إذا قال أنا صحيح زعلك أستغفر الله ونتوب نعود وكذا، فمن يعرف أنه صادق أو كاذب؟ ربما يعود ويسحر بالخفاء ولا يعرف، فشر مستطير، أنه يفسد في الأرض، السحر منه يمرض، منه ما يقتل، منه فرق بين المرأة وزوجه في أضرار كبيرة قد يصل إلى الموت. فإذن أقول على كل قولين يقتل، سأقول بهذا وهذا، لأنه لا سبيل كف شره إلا بقتله، وهو من المفسدين في الأرض، فساده أعظم من المحاربين، لأن المحارب ظاهر يمكن أن يؤخذ، لكن هذا خفي فيقتل على كل حال. والأقرب أنه كافر في الغالب، السحر كفر، أنه استعمال الشياطين، والشياطين لا يعينونه إلا إذا تقرب إليهم شيء من العبادات، بذبح أو دعاء أو نحوه، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلم أنهما ما يفرقون به بين المرء والزوجة. لكن لو ثبت أنه يخيل بالحركات خفة اليد هذا ما يصل، قد يسمى سحرا تجوزا، لكنه معروف أنه ليس هو السحر المقصود. هذا إنسان خفة يد يوهم أنه يضع شيء وهو يرميه في الأرض وكأنه وضعه ثم يفتح هذا الصندوق ما في شيء، هذه خفة يد ما يعني ليست سحرا، للسحر المعروف، لا السحر هو الذي له أثر شر النفاثات في العقد وما يفرقون به بين المرء وزوجه، كله أثر على المسحور بمرض أو حب أو كره أو كذا، وما يزيد عليه حتى يموت، وهذا يكون بتسلط الشياطين. الشياطين لابد أن يتقرب إليه بشيء من العبادات
وتحرم
لأنه فتح باب للسحر، هذا المشعوذ اللي يستعمل خفة اليد وكذا هذا يهيئ للسحر، لأنه يعني يعطي غطاء للسحرة، يقول هذا جائز يدخل منه السحرة فلا يمكن أن يكف شرهم، وهذا يقر. وعن ابن شهاب، نعم، عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قتلت جارية لها سحرتها، وكانت قد دبرتها فأمرت بها فقتلت، رواه مالك في الموطأ. يعني هذا مشهور عن حفصة رضي الله عنها أنها قتلت تلك الجارية، دبرتها، إيش معنى دبرتها؟ يعني علقت عتقها على موت حفصة، يعني تقول إذا مت فأنت حرة، هذا معنى التدبير. فلماذا سحرت حفصة رضي الله عنها؟ معنى أحسنت إليها بهذا التدبير لتستعجل موتها، فجزاء على جائزة الإحسان بالإساءة فقتلتها حفصة. طيب كيف أقدمت حفصة على قتلها؟ ما يلزم قتلتها بيدها، يعني ممكن تكون أمرت بها فقتلت. من أين أخذت هذا؟ من أبيها عمر رضي الله عنه اللي كتب قاتل السواحر كل ساحر وساحرة، فعلمت أن هذا هو حكم عمر رضي الله عنه فقتلتها، ولم ينقل أنه أنكر عليها. وعن ابن شهاب أنه سئل أعلى من سحر من أهل العهد قتل؟ قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صنع له ذلك فلم يقتل من صنع وكان من أهل الكتاب، أخرجه البخاري. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ثابت في الصحيحين أنه لم يعرض للبيد بن أعصم الذي سحره. لماذا؟ هل يؤخذ منه أن الساحر لا يقتل؟ لا، إنما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر العلة وهي معروفة، حتى لو لم ينص عليه معروفة، قال إني كرهت أن أثير على الناس شرا، نخشي من الفتنة لو قتله، لأنه من اليهود ويمكن له منزلة، واليهود ستثور ويطاوعهم لأن لهم حلفة من الأنصار بينهم حمية وكذا، فخشي أن يكون هناك فتنة فتركه وعفى عن حقه عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه ليخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعل. أولا في سؤال، كيف سحر النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي يعلم الناس الأوراد والأدعية والتحصين، هو المعلم، كيف يعني هل يمكنه ما يقول أوراده؟ وكيف أن الله يعني مكن هذا الساحر من أن يسحره؟ نقول هذا تقدير من الله عز وجل لأجل ماذا؟ حكم، منها التشريع ومنها أن يعلم الناس أن رسول الله عليه الصلاة والسلام بشر، وأنه يعرض له ما يعرض للبشر، يمرض ويسحر ويجرح ونحو ذلك. فهذا يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى بالرسول عليه الصلاة والسلام أنه يبتلي بأنواع البلاء ليعظم أجره ويرفع قدره، ورحمة بالأمة بالعباد من أجل أن لا يغلو في رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا في حكم كثيرة، والله سبحانه وتعالى إذا شاء شيئا يسر أسبابه. يعني يمكن ينسى ورده بذلك في اليوم، كما نام عن صلاة الفجر إلى طلوع الشمس مع أنه لا ينام قلبه، كيف نام عن صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وهو يقول إن عيني تنامان ولا ينام قلبي؟ الله عز وجل أنامه يعني في ذلك اليوم من أجل التشريع، والله يفعل ما يشاء. مكن المشركين من شجه يوم أحد مع أنه يحفظ بالملائكة، كان عن يمينه ويساري رجلان يقاتلان عنه أشد القتال، أحدهما من جبريل والآخر ميكائيل في غزوة أحد. طيب جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره، كيف جرح؟ جرح في رأسه وجرح في وجنته وفي شفته ثنيته كسرت، قدر الله هذا لأجل أن يعظم أجره، نفس العلم. فإذا الله عز وجل يفعل ما يشاء، وليس معناه أن يقول واحد والله إذن ما لا فائدة من الأوراد والتحصين، خلاص إذا أراد الله أن فلان يسحر سينسيه الأوراد ذلك اليوم ويسحر، هل هذا صحيح الكلام؟ غير صحيح. أولا الأوراد تعبد، أولا أنها تعبد عبادات، الذكر من أفضل الأعمال الصالحة، فيها توكل على الله عز وجل، إيمان بأن الله هو الحافظ وأن المدبر وأن واصل العباد بيده. لما تقول قل أعوذ برب الفلق هذا استسلام واعتراف بأن الله هو الرب المالك المدبر وأن واصل العباد بيده وهو الحافظ وكذا، يعني تعبد. ثم أيضا نقول أن الله عز وجل في الغالب أن الذي يورد أن الله يحفظه وتقل عليه الأخطار، ولو حصل له شيء فهو يقول الحمد لله وأجل ابتلاني بهذا لأمر عظيم، وليس لتفريطي وتركي للأوراد. فرق بين من يورد ثم يصاب أو أنه قليلا يصاب، ثانيا إذا أصيب تجده راضيا تمام الرضا، لأن الله عز وجل أراد هذا لأمر يريده خير عظيم بهذا الشخص. فابتلاء يعني خاص به لأجل أن يرفعه ويصبره ويصبره على ذلك البلاء. فرق بين اللي يورد ويصاب أحيانا لأنه نسي الورد وكذا، وبين الذي لا يورد أصلا، فرق كبير. فإذا ما يرد علينا هذا إلا من ضعاف الإيمان اللي يبغى بس يعني يتخلص من الطاعات بأي شبهة. ثم السؤال الثاني، هل سحره عليه الصلاة والسلام أثر على تبليغ الرسالة؟ قطعا لا. أولا نقول ظاهر كلام عائشة رضي الله عنها خيل إليه أنه فعل الشيء وما يفعله من أمور الشر ولا من أمور الدنيا، من أمور الدنيا العادية. وجاء في رواية خيل إنه أنه يأتي أهله وما يأتيه، بس هذه أمور من ناحية الأمور الطبيعية الدنيوية، خير أنه جامع زوجته وما جامع وكذا. أما الشريعة فهي محفوظة، وهذا بنص القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحفظ الذكر يتضمن أو يستلزم حفظ السنة، إذن الشريعة محفوظة، كتاب والسنة محفوظة، فلا يرد هذا أصلا. إذن تحمل هذه على الأمور الطبيعية الدنيوية. قالت حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعا، في رواية عند مسلم دعا ثم دعا ثم دعا، يعني أكثر وألح على الله عز وجل بالدعاء أن يشفيه. كم استمر السحر؟ ورد عند الإمام أحمد أنه 6 أشهر، بقي 6 أشهر وهو يعاني من السحر. فلجأ الله سبحانه وتعالى، ما ذهب إلى السحرة والكهنة ونحوهم من أجل فك السحر، لا، لجأ إلى الله عز وجل فيعطينا المنهج، أنه القدوة عليه الصلاة والسلام. فمن وقع في شيء من هذا فطريقه هو التجاء إلى الله عز وجل بالرقية والدعاء والصبر والحساب إلى أن يفرج الله عنه. ولكل بلاء مدة إن شاء الله سبحانه وتعالى، كل أجل كتاب. وقد البلاء يقدر أنه يبقى سنة، يقدر يبقى سنتين أكثر أقل، كما يشاء الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الله سبحانه وتعالى هو اللي يقدر الأمور، فلا ملجأ من الله إلا إليه. هل هذا يتعارض مع قوله عز وجل وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض؟ هذا في ذم لمن إذا وقع في الشر أكثر من الدعاء. طيب قد يقول قائل كيف نجمع بين هذه الآية اللي فيها ظاهرها الذم وبين فعل النبي عليه الصلاة والسلام وبين لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه وأمثال هذه النصوص؟ نقول الذم ينصب على من كان مفرطا حال الرخاء، يعصي ويفرط ويذنب، يعني ينسى الله في حال الصحة والرخاء، وإذا وقع في الشدة لجأ إلى الله. طيب وينك في وقت الرخاء عن الدعاء وعن العبادة؟ فما هذا الذم؟ ليس الذم لأنه دعا في وقت الشدة فقط، لا، الذم الجمع بين صفتين هاتين، أنه ينسى الله في حال الرخاء ثم إذا كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. إذا وقع في الشدة لا جاء الله، لا، الله معبود في حال الرخاء والشدة. فمن كان مطيعا لله في حال الرخاء ثم وقع في الشدة ولا حال الله فهذا أمر يحبه الله عز وجل، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فاستجاب الله له. ثم قال يا عائشة، في بعض الروايات يا عائشة شعرتي، هنا أخرها شعرتي يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه، يعني كأنه لا يدري ما الذي حصل له، يعني في تعب في كذا لكنه ما يدري ما هو، ما عرف أنه سحر حتى أخبره الملائكة. وما ذاك يا رسول الله؟ قال جاء رجلان، جاء في بعض الروايات أحدهما جبريل وآخر ميكائيل، فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه جبريل، قال لميكائيل ما وجع الرجل؟ قال مطبوب. هذا مصطلح معروف عند العرب، مطبوب يعني مسحور. كيف يسمون مسحور مطبوب؟ يقول تفاؤلا بالسلام، الطب ينتج عنه الشفاء. ولهم أيضا نظائر، كلمات شبيهة، يسمون اللديغ سليم تفاؤل بالسلام، يسمون المفاء الصحراء المهلكة مفازة تفاؤلا بالفوز والنجاة، كلمات معروفة. مطبوب أي مسحور. قال ومن طبه أي من سحر؟ قال لبيد ابن الأعصم اليهودي من بني زريق. قال في ماذا؟ كيف وصل هذا اليهودي الخبيث إلى شعر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال، من يستطيع أن يأخذ شعر النبي عليه الصلاة والسلام يوصل اليهودي؟ النبي ما عنده إلا زوجاته في بيوته، فمن الذي أخذ الشعر؟ ما لو تعرفون يهودي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، صغير يخدم النبي، فأغراه هذا الخبيث بأن يأخذ شيئا من شعر النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي به، ففعل وأعطاه شيئا من الشعر. قال في ماذا؟ قال في مشط ومشاطة. المشط معروف يصرف فيه الشعر، ومشاطة هي الشعر الذي يعلق في المشط سواء من الرأس أو من اللحية، هذا معروف. إذا إنسان سرح رأسه بمشط فإنه سينفصل بعض الشعر ويبقى في المشط. قال في مشط ومشاطة، يعني جعل الشعر في المشط وفيه الشعر. وجف طلعة ذكر، وضبطت طلعة ذكر. الجف ما هو؟ هو يسمى الكم بكسر الكاف، هو الكم الذي ينشق ويخرج منه الثمر، سواء اللقاح بالنسبة للذكر أو التمر بالنسبة للأنثى. ولذلك قيده، لأن الذكر الفحل من النخل يخرج الجف هذا، والأنثى تخرج كذلك، لكن هذا في لقاح هذا في ثمر. وإذا قيده في جوف يعني أخذ هذا الكم بعد ما أخذ منه ما فيه من اللقاح وأدخله فيه. ودائما السحر صلى الله عليه وسلم يضعون السحر في مكان صعب الوصول إليه، لأنه لو وصل السحر وفك فكت العقد انحل السحر بإذن الله، لكنهم يضعونه في أماكن صعب أو يستحيل الوصول إليها. حين يضعونه في الأموات، إذا وصلت جثة يضعونه في داخل جسد الميت، حين في فرج المرأة والعياذ بالله، وفي أي مكان أو في فم الميت وكذا، ويدفن، ولا يمكن لأحد أن يذهب إلى هذا الميت لينبشه، لأنه ما يدرون أصلا السحر وين. بعضهم يضع فيه طائر يطير، يربطه برجل طائر ويتركه، وهكذا يضعون في أشياء يصعب الوصول إليها. هذا الآن الخبيث وضعه في هذا الجف، ثم قال فأينه؟ قال في بئر ذي أروان، ضبطت ذروان وذي أروان، كأنه أصلها ذي أروان لكن أحيانا يختصر ذروان. بئر معروف المدينة، وين وضعه في البئر؟ بئر فيه ماء، كيف يضعه في البئر؟ في الطي، طي البئر، البئر يطوى بحجارة، وهذه الحجارة يكون بينها فتحات، فأدخله في داخل هذه الحجارة. من سيذهب إلى البئر ويبحث ويجده في هذه الشقوق أو الفتحات؟ يعني شيء مستحيل أحد يذهب إلى هناك. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر، فنظر إليه وعليها نخل، ثم رجع إلى عائشة رضي الله عنها فقال والله لكأن ماءها نقاعة الحناء، يعني الماء صار أحمر كما لو وضع الحناء في ماء فإنه يتحول اللون الأحمر. لماذا؟ يعني ذكر بالشرح أنه من شدة تأثير السحر على الماء، يعني وضع السحر شديد للغاية، ولكن الله حافظ نبيه عليه الصلاة والسلام من الموت والأشياء الشديدة، فيعني السحر في غاية الشدة حتى أثر على الماء فصار لونه أحمر. وعليها ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. إيش معنى النخل رؤوس الشياطين؟ يعني النخل يبس وصار يعني شكله بشع. تعرفون النخلة إذا يبست تصير شكلها يعني محزن، أول ما كانت خضراء ولها عسبان منتشرة جميلة صارت يابسة يمكنها منحنية وشكلها بئيس من شدة أثر السحر، أثر حتى على النخل صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله أفأخرجته؟ قال لا، أما أنا فقد عافاني الله وشفاني، وخشيت أن أثير على الناس منه شرا، فأمر بها فدفنت. واتفق عليه، يعني لم يحتاج النبي عليه الصلاة والسلام إلى إخراج السحر وفك العقد، لأن الله عز وجل شفاه بأمر من عنده. لكن بالنسبة لغير النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل طريقة لعلاج السحر هو فك العقد، الوصول للسحر فك العقد، هنا يزول بإذن الله يقينا، لأن العقد هذه هي التي يعني تمسك السحر، إذا انفكت فإنه ينفك بإذن الله عز وجل، لكن صعب الوصول إليها. لكن أحيانا إذا يعني قرئ على المريض قراءة قوية، السحر غالبا يكون عن طريق الشياطين، يكون يعني فيه شياطين في المسحور يؤثرون عليه، مربوطون بهذا المريض عن طريق السحر، يعني الجن اللي فيه ما يستطيع الخروج لأنه مربوط بالسحر، السحر من أشد أنواع الربط في المريض. فإذا كثرت القراءة على المسحور ما الذي يحصل في الغالب؟ حسب ما هو معروف في الخبرة، يعني من أهل الخبرة، أن هذا الشيطان اللي في جسد المسحور يكاد يحترق، القراءة تحرقه، فربما أنه يري المريض السحر إما في المنام أو يتكلم على لسان المريض ويخبر، قل السحر في المكان الفلاني كذا وكذا، من أجل أن يفك حتى يستطيع الخروج. فهل يصدق؟ ندخل في قضية تصديق الكاهن والجن وكذا، نقول أنه يمكن يذهب للمكان وينظر، ما في مال، لسنا نصدق في غيب حتى نقول أنه يعني يصل للكفر، له يخبر عن شيء واقع، يخبر عن شيء واقع ونحن ما صدقناه، لكن نقول نشوف ننظر ما في مال، رح نبحث في المكان اللي قال يمكن يصدق، لا لأنه صادق هو شيطان، لكن لأجل مصلحته هو، أجل أن يخرج، لأنه إذا استمر بالقراءة يعني قرعة قراءة قوية مستمرة يصل حد أنه يموت، يحترق ويموت وينجو المسحور بإذن الله، لكن يحتاج إلى صبر وقراءة مكثفة وإيمان قوي
واستعانة به.
لا مو باستعانة، لا هذا هو يعني أنه يعني مثل المجرم اللي يعترف أنه سرق وأن المسروق في المكان الفلاني، ما نصدر المجرم، لا لأنه الآن ضغط عليه، عندك إنسي ضغط عليه غالبا يقر يعترف والله هذا في المكان الفلاني، روح نشوف. لا لا ما يجوز، ما قلنا من أتى ساحرا كائنا وكذا سيأتي في الحديث اللي بعده، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يلجأ إلى شيء من هذا، إنما لجأ إلى الله عز وجل، فكل من لجأ إلى الله فإن الله سينجيه، لكن بإيمان صادق. النبي عليه الصلاة والسلام شفاه الله ولم يحتاج إلى إخراج السماء، جاء في روايات أنه أخرج وأنه علي رضي الله عنه قرأ عليه وصار يحل، يعني كل ما قرأ آية حل عقدة فينشط النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ظاهر الروايات فيها نظر، لأن هذه أصح، هذه متفق عليها، تلك الروايات يمكنها أضعف أيضا عند أحمد وكذا، فهذه مقدمة أنه لم يخرجه. وفي رواية المسلم قال فقلت يا رسول الله أفلا أخرجته؟ قال لا، يعني ما حاجة لإخراجه لأن الله شفاه بدون حل العقد، والإخراج فيه إثارة فتنة. ونبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يدخل الجنة: مدمن خمر، إذا جاء الوعيد في العاصي المسلم العاصي فهو يحمل على الابتداء، لا يدخل الجنة ابتداء ولا نجزم لا يدخل الجنة، لكن متوعد بعدم دخول الجنة، إذن بدخول النار إلا أن يعفو الله عنه، هذا هو مذهب السنة والجماعة في مثل هذه النصوص، وهي كثيرة: لا يدخل الجنة قاطع رحم، مدمن خمر، عقل والدي، إنما أشياء كثيرة، فلا يدخل الجنة ابتداء إلا أن يعفو الله عنه، وقاطع رحم كذلك، ومصدق بالسحر، قد يكون بعض الخصال كفرا، فلا يدخل الجنة مطلقا إذا وصلت الحد الكفر. المصدق بالسحر، حديث حسن، حسن الألباني رحمه بالشواهد، مصدق بالسحر يعني الذي يصدق بالسحر، مو بيصدق أن السحر موجود، لا هذا ما في شك أنه موجود بنص القرآن، لكن يصدق الساحر فيما يدعيه من علم الغيب، هذا سيد تفصيله في الحديث التي بعدها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا أو عرافا، الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب عن طريق الشياطين، كله ما يصرح لكن يأخذ من الشياطين، ما عنده شيء يتعاطاها، العراف الذي يدعي علم الغيب عن طريق أمور يتعاطاها مثل الضرب الخط في الأرض أو صب الرصاص أو قراءة الكف والفنجان ونحو ذلك، أو النظر في النجوم ونحو ذلك، عراف يعني يدعي المعرفة عن طريق هذه الأمور، كلهم يأخذون من الشياطين ويكذبون كما في الحديث الصحيح أنهم يزيدون عليه أكثر 100 كذبة. من أتى كاهن أو عرافا صدق أو ساحر، كلهم يدخلون في هذا الوصف لأنهم يتعاطون علم الغيب عن طريق الشياطين، سواء كان كاهنا أو عرافا أو ساحرا. من أتى كاهن أو عرافا صدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواهما أحمد. ها؟ الكاهن عن طريق الشياطين، يعني ما يقول أنا أصب الرصاص ولا أقرأ الكف ولا شيء، يجي واحد يسأله يقول خلى في الجاهلية كانوا يصرحون يقول إذا أتاني شيطان يعلم أخبرتك، لكن إذا كان في الإسلام يستخفي، لكن يقول كذا وكذا ويخبر بدون ما يظهر أنه يتعاطى شيء، لكن بعضهم العراف يصب الرصاص أو يقطع الكف أو كذا، طرق خط في خطوط في الأرض ونحو ذلك. هذا الحديث فيه تفصيل، لابد من التفصيل. يقال التصديق بما يقول الكاهن على نوعين، أو ما يقوله الكاهن قسم لقسمين: غيب مطلق وغيب نسبي. لابد من هذا التفصيل. الغيب المطلق هو الذي لم يقع ولا يعلمه إلا الله عز وجل. كان يقول: أنت ستتزوج من فلانة، سيأتيك 4 أولاد وثلاث ذكور وأنثى، ويصير كذا وكذا وكذا من الحظوظ أو من النحوس. هذا غيب مطلق، من صدقه بهذا فقد كفر. لماذا؟ لماذا يكفر؟ لأنه مكذب للقرآن. الله عز وجل ماذا يقول في القرآن؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. فمن اعتقد أن هذا الكاهن يعلم الغيب فقد كذب القرآن، وهذا كفر بواح. هذا واحد. إذا القسم الثاني أن يخبر بغيب نسبي، كمعرفة مكان المسروق. واحد سرقت ناقته وسيارته وكذا، وراح للكاهن وقال: والله ناقتي سرقت، ما الذي سرقها؟ قال: تعال غدا وأخبرك. استعمل الشياطين فأتوا بالخبر أن اللي سرق الناقة فلان، وهي موجودة في المكان الفلاني. صدقه، راح مكان فلاني ووجد الناقة. هذا الآن صدقه بغيب نسبي، هل يكفر؟ لا يكفر، لكنه آثم، لا تقبل له صلاة 40 يوما، لأنه ذهب إلى الكهان، وهذا في تقوية لهم وفي تعزيز لهم وإقرار لهم ضمني وليس إقرارا عقديا. يعني لو اعتقد أن هذا الفعل صحيح يكفر، لكن هذا فيه يعني عون لهم وتأييد لهم من أجل مصلحتي. فلا يجوز له أن يذهب أصلا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهاب مطلقا. لكن لا بد من هذا التفصيل، لأن هذا الذي أخبر به الكاهن ليس غيبا مطلقا. فلو قال شخص أنه يكفر إذا صدقه أن السارق فلان، نقول لماذا؟ ما عنده جواب. يقول لماذا يكفر؟ ايش يقول؟ يقول مكذب القرآن؟ لا، المسروق عند فلان هل لا يعلمه إلا الله؟ لا، السارق يعلمه، ويمكن اصدقاء السارق أو أعوانه في السرقة العصابة يعلمونه، ويمكن بعض الجيران شافوا سيارة فلان أو ناقة فلان وعرفوا أنها مسروقة وأن هذا هو السارق، إذا معروف. لكن الله يقول لا، الله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. هذا لا يعلمه السارق، يعلمه السارق، يعلمه كذا وكذا. ولذلك علمه الجن. هل علموه من الوحي؟ لا، علموه من البحث أو من القرين أو كذا. لهم انتشاق، لهم طيران وكذا، فوجدوا، عرفوا أن الناقة في مكان فلان، سرق فلان. هذا أمر واقع فلا يدخل في الحديث، وإن كان التفصيل هذا ليس مذكورا في الحديث، لكن لا بد منه، لأن العلة تقتضي هذا التفصيل. عللنا أنه يكفر لأنه مكذب للقرآن، فمن صدق بغيب نسبي فإنه لا يكفر. لو جاءه شخص إنسي، جاءه شخص إنسي قال: أنت سيارك مسروقة؟ قال: نعم. قال: تراها في مكان فلان، واللي سرقها فلان وفلان، أنا شايفه. يكفر ولا يكفر؟ ما في شيء أصلا، عادي نخبره لأنه شيء معروف، هذا رأى السيارة مسروقة فأخبره. طيب الجن نفس الشيء، رأوا السيارة في مكان فلاني وعرفوا السارق فأخبروا الكاهن، والكاهن أخبر صاحب السيارة فصدقه وعرف. لا يصل لحد الكفر، لكنه يأثم من ناحية الذهاب إلى الكاهن، لأن هذا في تقوية وتأييد لهم. لأنه إذا ذهب للكاهن وسأله وأخبره، وشو بيعطيه؟ بيعطيه فلوس مال. إذا فيه تعزيز لهم، تشجيع لهم، إعانة لهم على بقائهم، على ما هم عليه من هذا الشر والفساد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فلا تأتي، كما يأتي حديث معاوية السلمي، قال: فلا تأتي، نهي عن الاتيان، متى كان عرافا فقد كفر. فسأله عن شيء ولم يصدقه فقد لم تقبله صلاة 40 يوم.
ها؟
هذه مسألة ثانية اللي هو هل يجوز اللي بيروح يروح ما يجوز. هذه مسألة ثانية، هل يجوز الاستعانة بالجن المسلمين؟ نقول لا يجوز، لا لأجل أنه كفر أو أنه معرفة غيب، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعن بهم وكان بحاجة إليهم في الغزوات، على الأقل في نقل الرسائل كانت الرسالة تأتي من بعيد تحتاج إلى أيام، ربما يقع واقعة يصير فيها خطأ بسبب عدم نقل الرسالة. خادم وليد لما قالوا صبعنا قتل، لكن لو فيه رسائل الجن يروحون يجون في لحظة أو في ساعة أو كذا كان كتب رسالة ورسالة مع جني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يصل طيران الجن يطيرون سريعا والنبي عليه الصلاة والسلام يرد الجواب ويصله في ساعة ساعتين ولا يحتاج إلى أنه يقتل. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان بحاجة ولا لا بحاجة، على الأقل نقل الرسالة، والجن لهم قدرة خارقة على الطيران يصلون إلى السماء الدنيا فلم يستعملهم. لو في ما هو آكد من هذا في صحيح مسلم، لما جاء جني شيطان ليضع نار شعلة نار في وجه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، ماذا فعل؟ أخذه خنقه، يقول حتى وجدت لعاب برد لعابي على يدي، ولولا دعوة أخي سليمان عليه السلام لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. إذا وش دعوة سليمان؟ وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي. إذا لا ينبغي لأحد بعدي يعني لا يجوز لأحد أن يستعمل الجن سواء كانوا مسلمين ولا غير مسلمين بعد سليمان، واضح؟ إذا هذا نهي واضح، لأنه قال لولا دعوة أخي سليمان، إذا معناه أن دعوة سليمان تمنع، يعني الله استجابها، فذلك حرم الله عز وجل على أحد بعد سليمان أن يستعمل الجن، هذه خاصة بسليمان عليه السلام. الذي يستعمل الجن اليوم نقول له أنت آثم، قال مسلمون ولو كان يستعملوا في أشياء نافعة نقول هذا موضوع ثاني، قد يلبسون عليه ويختعونه وهذا خفي ويفتح باب للسحرة مشاكل كثيرة، لكن نحن نعالج هذه من حيث هي، أن حتى هي لو سلمنا أنه جن مسلمون وأنهم ينفعون في يخدمون في أشياء مباحة أو نافعة وليس ولا يقدم لهم عبادة، مع ذلك نقول لا يجوز. لماذا؟ لأنه مخالف دعوة سليمان، والدليل ذلك ما يؤكد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستعمل. وعن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله، كل واحد عراف كاهن ساحر كل واحد، فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه أحمد ومسلم. لم تقبل ليس معناه أنها باطلة، لا، لم تقبل يعني لا أجر له، لأن الصلاة يحصل بها أمران، سقوط الإثم وحصول الأجر. هنا إذا صلى الإثم يسقط ولا يمر بالإعادة، لكنه يذهب عليه الأجر. لم تقبل يعني لا يثاب عليها 40 يوما أو ليلة، فهذا يدل على أنه إثم عظيم، يعني تكفرت هذا الإثم أنه يذهب مقابله صلاة 40 يوم، 40 في 5 كم؟ 200 صلاة يروح أجرها مقابل هذا الإثم أو هذه المعصية، فهي عظيمة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت، والله باب طويل، تبغى نكمله بأذان الإقامة عشان نقف على البوابة كمل جدا، احنا قاعدين فبس لو قاعدين نوقف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان فقال ليسوا بشيء. ايش معنى ليسوا بشيء؟ هم شيء موجودون لكن ليسوا بشيء، هي لا قيمة لهم، وأنهم يعني وجودهم باطل شرعا، أنهم فجرة. فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا بشيء فيكونوا حقا، استشكلوا قوله عليه الصلاة والسلام ليسوا بشيء، قال أحيانا يحدثون ويصير صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجن، يعني يأخذها سريعا فيقرها، يعني يلقيها في أذن وليه، قر في رواية قرى الدجاجة فيجعلون معها 100 كذبة هم متفقون عليه، في رواية أكثر 100 كذبة استغلونها. شوف سذاجة الناس وجهلهم، يصدقون 100 كذبة مقابل كلمة واحدة صحيحة. يقول ليس قال يوم كذا كذا وكان كذا وكان كما قال، يصدقون. سبحان الله. نكمل بعد العشاء. الله أكبر. واستراق الجن للسمع كان كثيرا قبل البعثة، وأثناء البعثة انقطع، ثم عاد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا انقطع وقت البعثة؟ لئلا يخطف شيئا من القرآن. الله عز وجل حفظ الوحي حفظا تاما، فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كثرت الشهب وحيل بين الجن وخبر السماء، فصاروا يضربون مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الذي منعهم من خبر السماء، حتى أتوا على النبي عليه الصلاة والسلام وهو بوادي نخلة يقرأ قول صلي بأصحابه ويقرأ القرآن في صلاة الفجر، فسمعوا القرآن فقالوا هذا الذي حال بينكم من خبر السماء، ورجعوا آمن الوفد هذا ورجعوا ينذرون قومهم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا إلى آخر الآيات. فهذا حال الجن، عرفوا أنه في حدث كبير حال بينه وبين خبر السماء، ثم بعد ذلك رجع الأمر على ما كان عليه قبل البعثة، يخطفون بإذن الله عز وجل. وأحيانا يدرك الشاب قبل أن يلقي تلك الكلمة، وأحيانا يلقيها ثم يدرك الشاب، فمرة كذا ومرة كذا. فهذا يعني تقليل لما يأخذون، يأخذون شيء نادر قليل جدا، وهم على نوعين، منهم من يصل إلى السماء يعني يصعدون متراكبين إلى السماء ويستمعون عند السماء، إذا تكلم الله بالوحي من أمور الدنيا أمور الكون الكونية يتردد الخبر في السماء، ماذا قال ربكم، فيخبر بعضهم بعضا حتى يصل الخبر إلى أهل هذه السماء الدنيا فتخطف الجن كما في الصحيح. وأحيانا في السحاب تنزل الملائكة في العنان فيتحدثون بما قضى الله عز وجل فيخطفها الجني، ثم يقر على اللي بعده أنهم يتراكبون مائلون بعض المائل، بعض الرواة بدد أصابعه يفرج صابعه بددها يعني جعله زي الدرج، فهذا يلقي اللي بعده اللي بعده اللي بعده بعده لين تقر الدجاجة، الدجاجة تكرر تكرر تجاوب بعضهم مع بعض، فهو كذا يقول كذا 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 يتابع إلى أن يصل إلى آخر واحد ويذهب إلى وليه في القيا. سبحان الله، شوف الحرص، يعني خاطرهم بأنفسهم خاطرة كبيرة، يجيهم الشياب يقتلهم من أجل إيش؟ أن يوقعوا بني آدم في الشرك. الله أكبر، شوف الحرص الرهيب العظيم من الشياطين على إضلال بني آدم، لأنهم بهذه الطريقة أوقعوا ناسا لا يحصيهم إلا الله في الشرك عن طريق السحر والكهانة، وكانت منتشرة تنتشر دائما في وقت الجهل، تجد يعني تنتشر بين الأعراب بين النساء وبين الجهلة حتى البلاد المسلمين يذهبون للسحرة ويصدقون وكذا، فسبحان الله كيف يقتلون أنفسهم من أجل أن يضلوا بني آدم. شوف سذاجة وغباء كثير من الناس أنه يعني يصدق 100 كذبة من أجل مرة واحدة صدق فيها. وقال بعض العلماء أحيانا يصدق بموافقة القدر، مثلا يكون ولا ما يكون، يجي واحد يقول فلان حي ولا ميت، يعني ما في إلا احتمالان، فهذا الكائن يقول حي، غائب يقول حي، يعني هكذا خرصة، وثم يوافق الواقع. يمكن هذا في الأشياء اللي ما لا احتمالان. وأنا أشرد ما قالت كان لأبي بكر رضي الله عنه غلام يأكل من خراجه. هذا الخراج معروف، يعني بعض الأسياد يقول لهذا العبد اذهب واشتغل اعمل وأعطني كل يوم كذا صاع مثلا من طعام والباقي لك، من أجل يحفزه على العمل وينشط الغلام ويبدأ يشتغل ويحصل صاعين 3 فيعطي سيده 1 والباقي له. هذا يعني مشروع، لكن بشرط أن يكون مناسبا لحال هذا العبد، ما يكون فيه جحاف عليه. يأكل من خراج، فجاء يوم بشيء فأكل منه أبو بكر رضي الله عنه، فقال له الغلام تدري مما هذا؟ قال وما هو؟ قال كنت تكهنت الإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته. إيش معنى خدعته؟ نفس اللي قلناه قبل قليل، إنه احتمال، أما في الاحتمالان قال أحدهما فوافق الواقع، فذاك صدقه وأعطاه طعاما فأعطاني بذلك، فهو الذي هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر رضي الله عنه يده فقاء كل شيء في بطنه، أخرجه البخاري. طيب قد يقول قائل أبو بكر رضي الله عنه عندما أكل وهو لا يعرف حقيقته هل يأثم ولا ما يأثم؟ ما يأثم، إذن لماذا يستقي؟ والاستقاء شديدة وفيها أخراج الطعام ببطنه وفيها معاناة، فلماذا فعل مع أنه غير آثم، معذور بعدم العلم الجاهل بالحال؟ فوش جواب هذا؟ ورع، يعني من شدة ورع أبي بكر رضي الله عنه. لكن لو حصلت لشخص فلا يلزمه أن يستقي، لكن هذا من باب الورع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس، اقتبس يعني أخذ، يدل على الشيء اليسير، من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. علاقة علم النجوم بالسحر، علم النجوم ينقسم إلى قسمين كما ذكر أهل العلم. القسم الأول المباح، أن يعرف القبلة وأوقات المطر والزرع ونحو ذلك، هذا ما في شيء، هذا علم مباح يسمونه علم التسيير. والمحرم هو علم التأثير، من يدعي أو من ادعى أن النجوم لها أثر، أن مولد في النجم الفلاني سيكله كذا من الحظوظ والنحوس، إذا طلع النجم الفلاني صار كذا من الأحداث الغيبية، يدعونهم يعرفون عن طريق النجوم، هذا هو الحرام. طيب كيف اقتبس شعبة من السحر مع أنه ما تعاطى مع الشياطين وكذا؟ قالوا لأنه يصل إلى علم الغيب عن طريق غير مشروع، الداعي علم الغيب، وهذا الذي يستعمل الشياطين يأتونه بما يقتبسون، فكله وصول إلى علم الغيب بدون بطريق غير شرعي، وفيه أيضا كذب وخفاء، لأن النجوم ما لها، ما في دليل، ما يستطيع أن يقيم دليل محسوس على أن من ولد النجم الفلاني صار له كذا وكذا، أو إذا طلع النجم الفلاني صار كذا وكذا من الحظوظ والنحوس، ما في دليل، هذا شيء خفي، والسحر ما خفي ولا طف السبب. فيشبه السحر من ناحية الخفاء، يشبه السحر من ناحية علم الغيب، يشبه السحر من ناحية الوقوع في المنكر وإضلال الناس، ففيه شبه بالسحر، والسحر أنواع، هذا أحد الأنواع. والحديث لا بأس به. إيه كلها هذه الأبراج، إيه أبراج برج الأسد برج كذا وله كذا وكذا، كلها من علم الغيب، ولد في البرج الفلاني كله كذا وكذا في الأمور المستقبلية، كله حرام. وحين يقرأ الكف يقول هات كفك اقرأ، يقرأ الكف يعني يدعي إنه يعرف عن طريق قراءة الكف، ولا فنجان ولا صب الرصاص ولا كذا، كلها من باب السحر. وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان يأتونهم يسألونهم، قال: فلا تأتهم. قال: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنكم. يعني التطير هذا يعني يجده في نفسه، فإن لم يصده فلا يثم، يكون هذا من باب يعني أنه ما لا يطاق. مثلا شاف منظر سمع كلمة وتشاءم فلا يلام، لأن هذا يعني لا يستطيع أن يدفعه عن نفسه، فإذا لم يستجب فليس بيعده، كرهه ورده ولم يستجب له فلا يأثم، لكن يأثم إذا قبله وعمل به. ومنا رجال يخطون، قال: ذاك كان نبي من أنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. هذا على سبيل التعجيز، لأنه لا سبيل لمعرفة خطنا. النبي يخط، قيل أنه دريس وكذا، لكن ما عليه دليل. في نبي يخط على الأرض فيأتي الوحي، يعرف عن طريق الوحي بالطريقة هذه، هذه طريقة مشروعة، طريقة نبي من الأنبياء. لما قيل يا رسول الله في ناس يخطون، يعني قيل لهم يخطون خطوط عشوائية في الأرض، ثم يمسح اثنين 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 اثنين، إذا بقي واحد تشاءم، إذا بقي اثنين تفاعل، والله أعلم، قد تكون هذه قد الطرق ثانية. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذه وعلقها على المستحيل، هذا ليس تعليق إباحة، تعليق على المستحيل. كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. هل في سبيل موافقة خطه؟ لا يمكن، لأنه بالوحي، الوحي انقطع، النبي عليه الصلاة والسلام محمد خاتم الأنبياء والرسل، فإذا هذا تعجيز، تعليق على المستحيل وليس شرط في الإذن. فمن وافق خطه فذاك، يعني فذاك هو الوحي الذي يصدق، ولا وليس لأحد ولا يمكن لأحد أن يوافق. نقف على باب قاتل من صرح بسب النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله يجزاكم من نافع من الصالح، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.